مستمعينا في كل مكان، صاد له مساءكم أينما كنتم من راديو تمادجا نحييكم ونبدأ معكم بثنا المسائي لهذا اليوم والذي تتابعون فيه العديد من برامج راديو تمادج. تتابعون في بثنا المسائي لهذا اليوم برنامج النزوه واللجوء وبرنامج الصحة وأيضا حق تاننا. أذهب بكم لفاصل موسيقي وبعده نواصل.
Suibana ala kalisuni na mini kolukatia.
Suibana ala kalisuni na mini kolukatia.
Suibana ala kalisuni na mini kolukatia. Afiana Yahweh, say Yeshua, Afiana Yahweh. Ana mulu suwata suwata mindu faida. Ana mulu suwata suwata mindu faida. Say Yeshua, Afiana Yahweh. Say Yeshua, Afiana Yahweh. Shijara, shijara, mindu faida. Ana jiru shijara, shijara, mindu faida. Baba Yesua, Afiana Yahweh. Say Yesua, Afiana Yahweh. Ubi afihinta, dalile Yesu, ubi afihinta.
إدماج والتمازج على امتداد المناطق الحدودية.
مرحبا بكم ونجدد الترحاب بكل مستمعينا وأنتم تحتفلون بأعياد الميلاد، ولكن هذه الثانية تتابعون برنامج نزو ولجو من راديو التمازج.
لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن،
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا؟
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب،
الوطن،
الدمار،
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض،
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء.
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نزوح ولجوء. وفي حلقة اليوم من داخل مخيم رديس ون بولاية النيل الأبيض، والذي يشهد تدفق للمياه عبر فيضان النيل الأبيض، الأمر الذي أحدث خسائر كبيرة وسط اللاجئين وترك معاناة كبيرة. يسرنا ويزعدنا أن نستضيف سلطان جوزيف رئيس المخيم. مرحب بك سلطان جوزيف.
مرحب بكم.
طيب طيب سلطان جوزيف، احكي لنا الحاصل شنو في المخيم.
ولا رسالة بتاعنا بنزل لكم في المعسكر رديزوان. الموية طبعا كشف البيوت، الست ترس اللي عملناه كسرت والبيوت دمرت. أسا ولسه المعسكر يعني المعسكر بلا رديزوان قالوا موية أسا كسائر شديد، موية دخل في البيوت، والعجال الموجود موجود في البيوت طبعا شالت الموية. أسا الناس ما ينوموا، نسبة المعسكر كلها يشيلوا موية.
نعم طيب،
كان متوقعين انه 150 اسا بقى اكثر من كده نسبة المعسكر.
طيب يا سلطان، الـ 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 الفيضان ده ابتدى من 200
ولا لو زمن طبعا كان جاء ونملنا ترس. عملنا ترس في زمن طويل انه مويه بكل في البيوت ونانا بنقرفوا ونعمل ترس، لكن يوم الليلة الترس طبعا كسرت.
طيب المويه يا سلطان هي جايه من وين؟ ممكن تحكي للمستمعين؟
المويه طبعا المعسكر بتاعنا طبعا في الجزيره، في جهه جنوبي والجهه الغربي كلها مليان مويه، والغرب والشرق بتاعه طبعا مويه برضو. مويه طبعا من بحر، وشايف انه ده مويه داخل مويه جاي من بحر.
نعم
مويه كثير شديد يعني.
السلطان جوزيف، أسي حقيقة الأوضاع الآن داخل المخيم كيف، والسكان بيعملوا شو الآن؟
ولا الآن الناس واقفين فوق، ناس أولوا إنه يسدوا موية، لكن ما في طريقة ثانية، لأنه عايم كله موية عايم في البيوت. موية عايم في البيوت، هذا كان شايفينه سو الناس واقفين فوق بيجي على السكار ذات ما في ميل بينهم فيه.
نعم، هل في تواصل مع المنظمات أو حكومة ولاية النيل الأبيض أو مفوضية شؤون اللاجئين؟
أي كله مع كل زمن قال يجوا يشوفوا مويه بصوروه بيقولوا قال بيجي حل بيجي حل، وكل السلطات عارفين السلطات الموجود في المخيمات والناس المنظمات كان قال يجونا. حتى قبل يومين زار كان جاءنا ناس من سليب الأمر الأسباني طبعا، وسليب الأمر الهولندي طبعا كان جاء زيارة ورأناه، وفي قبل كده كان جاء ناس كبار وفد جاي من خرطوم.
طيب يا طيب يا سلطان، الرسالة اللي عاوز توصلها عبر راديو تمازج؟
هاي الرسالة بتاعي طبعا الناس المخيم رديزوان دارين انقاذ بسرعة, لأن الوضع الموجود لسه طبعا وضع صعب, لو ممكن يعملوا انقاذ بسرعة.
نعم نحن نشكرك جوزيف سلطان
بانلا
بانلا رئيس مخيم رديس ون بولاية النيل الأبيض. ومستمعين الأعزاء مستمعي راديو تمازج بنتواصل معكم من داخل مخيم الرديس, ومعنا أستاذ مرقص رئيس الشباب بمخيم رديس ون الذي يشهد تدفق للمياه الفيضانات. وأستاذ مرقص ممكن تحكي الحاصل الآن داخل مخيم الرديس؟
الوضع الآن داخل المخيم في الزمن احنا قاعد نتكلم في وضع سيء, ونحن الآن كالمواطنين داخل المويه, لأن المويه تدفق داخل البيوت, وأكيد إذا الوضع أصبحت ممكن يكون المخيم ده كله تغرق.
نعم
الناس المواطنين وضع أطفال صعب, المويه وصل فوق شديد والكل بيوت غرقت. جبال رفانا شكوا التقنية الصباح بين 150 الآن الوضع بتاع المخيم اللي هي والبلوغي كله إنارة تماما, يعني الوضع أنا قاعد أتكلم في الليلة دي يعني.
طيب وماذا عن السكان اللي انهارت منازلهم؟ أسي هم الآن بيسكنوا كيف؟ بقعدوا كيف؟
والله هما قاعد أول من بيت البيت قاعد أول بيت البيت, كل ما يمشي للبيت الثاني والمويه برضه ماشي وراه, كل ما يمشي للبيت الثاني المويه ماشي وراه.
نعم طيب هل في تواصل مع أي جهات حكومية أو جهات دولية أو إقليمية لإنقاذ الموقف؟
والله أصلا قبل شوية تكلمنا من رئيس المجتمع عشان نتكلم مع سيد المدير الكور, والآن لسه هم وصلوا, لكن أهل المواطنين في بجاسب ولكن ما قادرين يعملوا أي حاجة. حتى الكمية الموجودة في المواطنين الوضع بتاع أطفال وضع سيئة شديد في ساعة إحنا قاعد نتكلم فيه دي.
طيب التدابير المحلية, هل قمت بأي تدابير محلية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
والله تكلمنا وسيد الرئيس بتاع المدير بتاع الكور, وإذا تكلم مع الجهات من الصباح والآن ما في استجابة لسه ما وصل نازل, فمن الصباح الزودة قال أتصل مع نازل بين الوضع بتاع المخيم الوضع صعب جديد, وإذا ما دهي من هذه الفكرة الوضع البلد ممكن يكون هنا حتى بعض الانتصارات.
طيب
مدير منظمة الكرة سيد من الصباح قاعد تكلم مع نازل وما في استجابة الآن.
طيب يعني هل برضو بنحن بنسأل هل في الوضع الصحي, برضو بنسأل عن طبيعة الوضع الصحي داخل المخيم؟
ولا وضع صحي طبعا لا نشوف البكرة, لا نسأل الوضع أنا ما شاهدنا أي أذن, فالآن طبعا المواطنة قاعدة راح من البيت 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 البيت, فهذا الصباح إحنا ممكن نذكر الوضع بتاع الناس بيكون كيف, أو وضع بتاع أطفال أو وضع بتاع الحجزة الناس لا جايز هاي بالشكل زي ده.
طيب نحن نشكرك أستاذ.
ليلة أنا في جهاد إن شاء الله قل نشغل إحنا بنقدر له.
نعم.
ما نقدر مو وصل إلى الوضع ما 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 بروصف يعني صراحة.
شكرا جزيلا أستاذ مرقص, شكرا لكم أعزائي المستمعين, إلى الملتقى لكم من عاطر المنى راديو تمازج مخيم الرديس ولاية النيل الأبيض.
لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن,
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب,
الوطن,
الدمار,
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض,
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء.
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
تابعتم في الفترة الفائتة حلقة برنامج النزوح ولجوء من راديو تمازج, أما في هذه اللحظة تتابعون برنامج الصحة
عيادة تمازج, عبرها نقدم لكم رشدة طبية عن صحة المرأة والطفل.
لكن كانت معها في سجسن مرة تتنجي ولدو جنا عندي سنة طوال مرة بيجا حملان.
أنا عيان, أنا بالنفسي ده دم شوي يندم بسكن شال من زول يا زادولي.
برنامج عيادة التمازج
يأتيكم أسبوعيا مساء كل أحد وتعاد صباح كل أربعاء.
في عيادة التمازج
نهتم بصحة المرأة والطفلة، لأن الكثير من النساء تشكو من مشاكل صحية مثل أمراض النساء والتوليد، الناسور البولي وغيرها من الأمراض التي تؤدي إلى إجحاض الجنين.
إذن للوقاية منها
النساء عبر
عيادة التمازج،
ونستضيف طبيب مختص.
لأن الفيروس ما هي اللي بتقتل، لكن الأمراض بتجي نتيجة لنقص المناعة.
ليجيبوا على تساؤلاتكم.
فأنا بس بشجع المريضة إنه ما في حاجة بيخلي زول فكر في الانتحار، شيل الدواء بتاعك في وقته.
عيادة تمازج.
مستمعينا في كل مكان متابعين برنامج عيادة تمازج، أهلا بكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. الليلة ماشي نتكلم عن أهمية المتابعة خاصة خلال فترة بتاعت الحمل، وكمان بسيتنا دوما وأبدا إنه نرحب بدكتورنا نائب أخصائي النساء والتوليد دكتور بيتر كركواز. إذن دكتور مرحبا بك في عيادتنا.
مرحبا مستمعين. الطب بيقول مثلا الوقاية خير من العلاج. يعني الزول لو انت قاعد مثلا في حته مثلا فيها بعوضه، يعني ما ممكن تقول انت تنوم في محل البعوضه بدون ناموسيه، عشان لو جاك الملاير تعالجه، لان انت ما بتعرف انه الملاير حينتهب شنو، يعني ممكن ينتهب الموت. عشان كده انت بتحاول انه تقتل لك ناموسيه. نفس الشيء بالنسبه للمراه الحامل، المتابعة أثناء الحمل أو قبل الحمل أو بعد الحمل بنقسم إلى ثلاثة، ما قبل الحمل وأثناء الحمل وبعد الحمل. ما قبل الحمل مثلا لو في بعض النسوان أمراض مثلا مزمنة، زي مثلا مرة عندها صرع أو عندها أنيميا منجلية، دي أمراض ما ممكن بيخلي مرة لو صحتها ما كويس الدكتور ما بسمح له إنه تحمل، بيكلمه عشان يمشي يكلم راجله إنه أسا ما وقت مناسب عشان هي كده. يلا نجي لأثناء فترة الحمل. لما نقول متابعة أثناء فترة الحمل، بمجرد ما المرأة حملت وعرفت إنها حامل، طوالي تمشي لدكتور، والدكتور بيعمل له أولا تأكيد إنه فاست التأكيد إنه فعلا هي حامل. لأن مرات في بعض النسوان بحسب القيام بتاع الدور بيفتكر إنه هم حاملان، لكن في الحقيقة ما حامل. ما قبل الحمل مثلا في بعض النساء مثلا بيكون من أمراض مزمنة مثلا يعني المهم إنه المرأة تتابع الحمل لسبب واحد، لأن في بعض الأمراض اللي ممكن تصيب الزول أثناء حياته العادية، مثلا يجيك ملاريا ويجيك مثلا تي بي، يجيك أي مرض مثلا بتقوم تبي تعالجه. لو حصل زي ده في المرأة عندها تتبعات خطيرة، ممكن يعمل إجهاض، ممكن تودي إلى الموت، ممكن يودي إلى تشوهات. عشان كده يفضل إنه دائما المرأة لما تكون حامل هي تقوم تتابع مع الدكتور حسب الجدول الدكتور أداله. في بعض النسوان أو في بعض النسوان بيكون حارس، يعني حارس يعني عالي الخطورة، إنه أمراض عالية الخطورة. وفي بعض الأمراض، في بعض النساء الأمراض بتاعه بتكون الأمراض الشائعة دي. يعني الأمراض الشائعة مثلا دول جاءوا مثلا التهابات في البول أثناء فترة الحمل، أو ملاريا أثناء فترة الحمل، أو جحة أثناء فترة، أو إسهال أثناء فترة الحمل. دي بتتعالج طوالي، ودي ما فيها مشكلة كبيرة. لكن في بعض النساء إن المشكلة بيسموها الحارس بيشن، اللي هو عالي الخطورة، أمراض عالي الخطورة. يعني مثلا عندك مرض مثلا في قلب، أو مثلا عندك ضغط الجنين وغيرها من الأمراض الخطيرة دي. يعني المتابعة بيكون لصيق مع الدكتور لدرجة إنه الحمل بيمشي ما بين إنه ما يستمر أو يستمر. إذا الدكتور حس إنه في خطورة على صحة الأم، يمكن يعمل termination of the pregnancy، يعني يخلي الأم الحمل ما يواصل ويطلع جنين بالدواء ولا بالعملية عشان تعيش الأم.
نعم.
Yeah. فدي هاي مهم جدا انه بعض النسوان يكون عارفين. ومن الضروري انه الاب او الراجل بتاع المرأة تكون مشارك في جانب بتاع المتابعة، لأن في بعض النساء خاصة الريفيات ما بيكون عارفين حمية المتابعة الخنق. فالراجل بكل الدور انه كل مرة يقول للمرأة انت مشيت للدكتور؟ اه انا مشيت للدكتور. اوكي ما مشيت للدكتور ليه؟ يعني المرأة ما مشيت للدكتور، امشي للدكتور. بالإضافة لذلك في بعض الاسعافات على الحمل، في بعض العلاجات بيكون مهمة للجنين وللأم. يعني مثلا في الشهور الأولى مثلا الأم بديه فوليك أسيد عشان ما يحصل مثلا المشاكل بتاعت التشوهات في الجنين بعد شوية. وكذلك الأم بديها مثلا أدوية تانية مغوي للدم عشان ما يحصل له أنيميا إذا التغذية بتاعه تعبان. وهكذا هذا هو معنى الحمل هنا متابعة أثناء فترة الحمل. لو مشينا مع بعض الحمل بعد المرأة تندي، في بعض الناس يشتغلوا خلاص المرأة ودد وخلاص ما في مشكلة كار يرفيم خاطئ. المرأة لما تندي حتى لو ولادة عادية نحن ما بنطمئن إن المرأة دي طلع من الفطور بتاع الحمل بتاعه إلا بعد ما يعمل شهر ونص، اللي هو يعني شهر ونص اللي هو الأربعين. بعد الأربعين لو حصل له مشكلة بعد كده يمكن يتحول إلى شنو؟ إلى نس الباطنية، لأنه علاقة بالباطنية أو نس الجراح، لأنه علاقة بالجراح. لأن في أمراض يمكن يحصل، يعني مثلا المرأة دي أثناء فترة الحمل كان عندها مثلا في إكلامسيا، يعني اللي هو ضغط الجنين أثناء فترة الحمل. فالحمد لله في فترة الحمل حتى ما ولدت صارت على ما يرام، ما في حاجة حصل. لكن التشنجات ده يمكن تحصل بعدين بعد الحمل بالفترة اللي قلناها قبل الشوية دي. لو ما طلعنا من الفترة ما تعب، أنا بعد ما ولدت وقعت إلى الدكتور بتابع ما يمكن تحصل الفترة دي. هذا هو المفهوم المبسط لفترة المتابعة.
تمام. يا أنت ذكرت برضو دور الراجل مهم جدا إنه يتابع، أو المرأة مثلا في الريف إذا مثلا ما قاعد تمشي للدكتور هو يتابع معه إنه مفروض تمشي و زمنك 200 كده. برضو في جانب دكتور، يعني فيما يتعلق بالأمراض اللي قاعد تكون منقولة جنسيا قاعد يكون مرتبط مع الراجل، يعني مثلا زي السيفلس كويس. يعني مثلا زي السيفلس انت بتلقى المرأة الحامل بتمشي تفحص ويلقوا عندها السيفلس مثلا، بعد ذاك هي بتقوم تتابع العلاج برا والراجل ما بيكون معه. يعني ما كل الرجال قاعدين يحبذوا انه يمشوا مع نسوانهم المتابعة ويعملوا تشيك اب كويس. المرة بتمشي مرات تتابع العلاجات وفي حين انه تاني هترجع البيت وتقعد مع زوجها والراجل ما بيكون تحت العلاج. الحتة ده انت هتقول شنو فوقه؟
يا بصراحة استاذة جديد، الدور بتاع الراجل أثناء فترة الحمل بتاع المرأة دور مهم جدا. المرأة أثناء فترة الحمل محتاجة للسبورت، محتاجة للتشجيع أكثر من ما هي محتاجة للعلاج. فالزول الوحيد اللي يمكن يشجعه في الناحية دي هو راجله، لأن المسؤولية وفي حصلت ما من المرأة براو. العكس يمكن الراجل هو اللي الدور انه يتابع المرأة، لأن المرأة عندها مسؤوليات بتاعت البيت، يمكن أثناء شغل في البيت يمكن والأولاد والمشاكل كتير، يمكن ينسى انه الليلة ده يوم بتاعت المتابعة، بيذكر له منه ده الراجل ما دكتور كويس. صح في بعض النسوان بيكون ان كونتاكت مع دكاتره بيتابع، لكن الدكتور ما بيضرب لك تلفون. لان بيقول لك العيان ممشي للدكتور وليس الدكتور يجي للعيان. فالدور بتاعت الراجل هنا مهم كمونيتورينج للحمل بتاعت المرأة بتاعه دي. لو المرأة هي مهملة ان ما تمشي المستشفى تشد لهم. أما من ناحية بتاعت الأمراض المنقولة الجنسية دي، وده حاجة مهمة اللي يمكن نحن الناس نحن نتكلم فيها بشدة، لأن أثناء فترة بتاعت الحمل يفترض إنه ما يكون في أي علاقة جنسية تانية، لأن إذا كان مثلا ما في علاقة جنسية فعين يأتي المرض، ما في حتى تجي فيها المرض تاني. أنت مرتك أنت ومرتك سن حصل حمل للهاي توقف العلاقات الجنسية، لأن العلاقات الجنسية بتودي الى مشاكل كثير من ضمن يمكن يحصل شنو اجهاض في الشهور الاولى واحد يمكن تنقل الامراض الجنسيه والانتحار وغيرها من الهاي للمراه بالتالي اذا دخل بيكون احنا خلينا الوضع بتاع المراه بيكون اسوء الحمل زي ما قلت لك هي ما 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 ما, ما مرض الحمل حاجه فسيولوجيه يعني حاجه طبيعيه ربنا خلقها في المراه كده انها تحصل بطريقه طبيعيه لكن مرات بتخللها بعض الامراض بالتالي وجب الشريك المتابعه فالدور بتاع الراجل دور مهم خاصه الرجال اللي بيكون قاعدين في المدينه طبعا ما مفترض انه يتكلموا في حاجه زي كده معلش الناس اللي في القرى ده يمكن يشيل لان ده بيكون لقوه اثناء فتره الدراسه بتاعه منه المرأة من تحمل يمكن تحصل له كده يمكن تحصل له كده بالتالي المرأة محتاجة للسبورت لأن أثناء فترة الحمل ده بيحصل له ولا شنو بيقول له ديبريشن ببعض الأحيان يعني مشاكل كثير محتاج والدول الوحيدة يمكن يشجعوا إنه العملية ده هتمر بالسلامة هو الراجل بتاعه
نعم تمام تمام طيب برضو دكتور إذا جينا يا إذا جينا برضو شفنا إنه الفترة بتاعت الولادة يعني في كثيرين بتابعوا كويس في المستشفى لكن لما نيجي زمن بتاعت الولادة بيحبوا إنه يلدوا في البيت يعني ما بيمشوا يلدوا في المستشفى حتى في المدن أبتونا وفي حاجات زي ده مرات يحصل يعني ما إنه احتمال مثلا يحصل حاجة أثناء الولادة
يا تعرف يا أستاذ الحمل في البيت من الطرق الألم مش الدكاترة من الطرق الألم بشجع إنه المرأة المفروض تلدي شنو في البيت إذا ما عنده حاجة تمنعه إنه تلدي في البيت بمعنى شنو بمعنى إنه الحمل ده اللي هو حمل عادية ما قاعد أشوف فيها إنه في حاجة من النسوان اللي ولدوا قبل كده لو شايفين إنه الحمل ده في داعي في البطن في الحلة والحمل اللي ما كان في مضاعفات حصل للمرأة أثناء فترة الحمل دي فعادي الألم بشجع إنه المرأة دي تلدي في البيت لسبب واحد لأن في البيت هناك بيكون في سبورت من الأهل ومن الجيران ومن الأمهات القاعدين معه في البيت بالتالي بيلقى نفسه هنا في جو مريح لكن إذا مثلا في أمراض ده خايفين منه وخاصة مثلا الضغط الجنين والسكري وأمراض القلب يفضل إنه المرأة تلدي في المستشفى أو إذا المرأة دي أول مرة تلدي مثلا برايم جرافيدا البكوريات دي لازم تصل تلدي في المستشفى لأن نحن لسه ما عارفين إنه هي تلدي بطريقة طبيعية ولا لا فنحن بنشجع إنه المرأة تلدي في بيت إذا كان الأجواء مريحة في داية في العجالة داية يمكن يساعدوا نفسه لكن برضو في نفس الوقت بشرط إنه يكون قريب من المستشفى إذا حصل أي مشكلة يمكن تمشي المستشفى
تمام يعني دكتور وصلنا لنهاية الحلقة أنا بديك فرصة كالعادة إنك تقدم رشيدة طبية لكل المستمعين اللي بيسمعوا يا ريت التمازج
يا الرشيدة اللي يمكن نقدمه لكل حامل ولكل أب إنه زي ما نقول الوقاية خير من العلاج فمجرد ما الزوجين حسوا إنه حصل حمل طوالي خليه يمشي للطبيب عشان يمشي يأكد إنه في حمل لأنه في بعض الأمراض بيقطع الدورة الشهرية والمرأة بيكون عايش فترة طويلة جدا جدا كثير من هي حمل لأن الدورة قابل وبالتالي يعني بيكون عايش الواحد ده مهم نمرة اثنين المسؤولين بتاع الحمل ما مسؤولين بتاع المرأة براهم الدور الرجل متعاظم أكثر من الدور بتاع المرأة لأنه هو الزول الرغيب للحمل بتاع الأم وللسحب بتاع الأم ولفائدة العام منه الجندي والأم أثناء الولادة تطلع كلها بالصحة جيد فمن الضروري أنه يحصل سبورت للمرأة إذا حصل أنه المرأة بدأت تلدي في البيت وهي عارفة قبل كده هي ولدت وما كان عندها مشاكل فلا يمنع إذا في داعي لا يمنع بشرط يكون الحكمة قريب من المستشفى أما بكوريات فلازم بكوريات والناس اللي عندهم أمراض مزمنة دين محمد إلا المستشفى بالإضافة للناس اللي قلتوا بالعمليات الغسيلية وغيرها
نعم نعم شكرا نعم. شكرا نعم. دكتور شكرا كثير للزمن بتاعك. شكرا
شكرا لك شكرا استاذ.
نعم 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 سمعنا في كل مكان. بكده بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا الليله من برنامج عياده التمازج. شكرا كثير دكتور بيتر جركواس نائب اخصائي النساء والتوليد. لحد ما نتقابل ثاني في حلقه جديده دائما بتمنى لكم الصحه والعافيه وتقبلوا تحياتي مقرون بتحايا الفريق العامل. الى اللقاء.
عياده تمازج
عبرها نقدم لكم رشدة طبية عن صحة المرأة والطفل.
لكن كانت معها في سجسن مرة تتندق ولدو جنا عندي سنة طوال مرة بيجا حملان.
أنا عيان أنا بالنفسي ده دمي شوية عندي دم بسيط كان شعلوا من زولي على زادولي.
برنامج عيادة التمازج
يأتيكم أسبوعيا مساء كل أحد وتعاد صباح كل أربعاء.
في عيادة التمازج
نهتم بصحة المرأة والطفلة لأن الكثير من النساء تشكو من مشاكل صحية مثل أمراض النساء والتوليد الناسور البولي وغيرها من الأمراض التي تؤدي إلى إجحاض الجنين.
إذن للوقاية منها
النسع عبر
عيادة التمازج
ونستضيف طبيب مختص.
لأن الفيروس ما هي اللي بتقتل لكن الأمراض بتجي نتيجة لنقص المناعة.
ليجيبوا على تساؤلاتكم.
فأنا بس بشجع المريضة إنه ما في حاجة بيخلي زول فكر في الانتحار. شيل الدواء بتاعك في وقته.
عيادة تمازج.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
Onuti drusi lenyati yezutro
Onuti drusi
lenyati yezutro
Onuti drusi lenyati yezutro
Onuti drusi
nyinima Yesu nyinima okuwa nyinima Yesu nyinima o nyinima Yesu nyinima okuwa nyinima Yesu nyinima okuwa lenyati yezutro Onuti drusi lenyati yezutro
Onuti drusi
lenyati yezutro
Onuti drusi lenyati yezutro
Onuti drusi nyinima Yesu nyinima okuwa nyinima Yesu nyinima oh nyinima Yesu nyinima okuwa nyinima Yesu nyinima
بحلقة الصحة عن الوقت الذي تابعونا حلقة برنامج حق تانينا.
مرحب بكم في برنامج حق تانينا. برنامج حق تانينا هو برنامج تثقيف مدني حنناقش فيه قضايا مهم بخصوص المواطن وحقوقه زي حق المعاقين، مشاركة المرأة في القيادة والسياسة، حق امتلاك أرض وكيف بيتم، حق حرية التعبير، حق التصويت، وكمان حق المواطن للحصول على الخدمات والكثير من القضايا اللي بتهم أفراد المجتمع. في برنامج حق تانينا هنستضيف فيه صناع القرار، شباب ونسوان والمختصين. تابعونا كل أسبوعين لمعرفة حقوقك في برنامج حق تانينا.
مستمعي الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج حق تانينا. في حلقة اليوم سنتناول حق المواطن للتصويت في الانتخابات وفق دستور جنوب السودان.
أستاذ سمت يانغرين، حق المواطن في التصويت أنا بشوفه دي من الحقوق الأساسية في أنه يختار منه في التصويت ده. أنت وكي تختار بتختار أنه بيحكمه كيف، فهي عملية بتاعت انتقال بتاع السلطة، بيكون فيه مصالحة، بيكون فيه رضا تام، بيكون فيه نزاهة، بيكون فيه شفافية. حتى الزول اللي بيختاروه المرة الثانية لو أخفق أو ما قال الحاجات اللي هو عاتباها في الانتخابات ما حققها المرة الجاية ما بينتخبوه كده. ده تطور بتاعت الشعوب، يعني كل الدول اللي قامت على أساس الانتخابات كانت فيه ملوك، بعد ذلك بقت جمهوريات. الحق بتاع المواطن هنا هو في الأصل المفروض هو يختار يعطي نظام اللي هو دايره أول، ده واحد. اثنين، الحق التصويت بتاع المواطن ده هو يعني بيعبر عن مشكلته الأساسية، لأنه الحاضنة السياسية هو بيعين كجانب ككل التشريع والتنفيذي والخدمي. فهنا المواطن وكده يحدد السلطة بعينها، مثلا عايز فلان أو عايز فلان يحكمه، هنا بيحدد أنه صحيح فلان ده بيقدم ليه الحاجة اللي أنا دايره. فالحق حق أصيل لكل شعب، لكل مواطن، لكل بلد. فسولو بيخلوا إنه المواطن هو يصوت، إنه يعرف إنه حق وين بالتحديد، بيوفر حاجات كثيرة. يعني ما بكون عنده ضغينة، يعني طالما حتى لو الحكومة قال لي تدفع كذا للخدمة، تدفع كذا للضرائب، تدفع كذا، أنا بتأكد تماما إنه ده بيجيني راجع بشكل خدمات، لأنه طالما أنا اخترت الزول اللي بيقدر يخدمني هو بيقدر يقدم خدمات بالطريقة الثانية. وده لو فشل عندك 4 سنة، طبعا في كل 4 سنة حسب نظام الدول المتعارف عليه في 4 سنة وفي 5 سنة. حتى الأربع سنة احنا ما حظينا بيه، يعني من 2011 مما احنا انفصلنا.
نعم، استمعنا للأستاذ ماتيانغ رين عن حق المواطنين في اختيار من يحكمهم وكيف يحكم، ولكن ماذا يقول دستور جنوب السودان وما هي الشروط الواجب توفرها في المواطن للتصويت في الانتخابات العامة؟
دستور جنوب السودان لسنة 2011 الانتقالي المعدل 2015 يتكلم في وثيقة الحقوق عن حق المشاركة والتصويت بالنسبة للمواطن. فكان الدستور رأي بتاعه واضح، بيقول إنه أي مواطن عنده حق بأنه يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال ممثل تم اختياره حر، وعنده حق في إنه يرشح نفسه أو يتم ترشيحه لشغل أي منصب عامة. برضو انه المواطن ده بنفس حق بتاع المشاركه ده برضو عنده حق بتاع انه يصوت. وبعد ذلك بنمشي في نص الماده 196 الترشح للانتخابات ده بموجب الدستور. فالماده 196 كان بيقول انه يحترم ويلزم كل مرشح بهذا الدستور, يعني اي مرشح يحترمه ويكون ملزم بأحكام بتاع هذا الدستور. فالدستور هو عبارة عن القانون الأعلى, فهو ما بفصل الشروط الواجب تطبيقه بالنسبة للمترشحين بالنسبة للناس المصوتين لكل الحاجات دل. فالعملية ده عشان كده قاموا كملوا بقانون بتاع انتخابات لسنة 2012 اللي فيه ونظم كل آليات بتاع التصويت وطريقة بتاع الترشيح وكل الإجراءات اللي يتعلق بالتصويت والعملية الانتخابية عموما. فبنجد في المادة 33 من قانون الانتخابات العامة لسنة 2012 إنه في شروط محددة لازم يجب توافره للناخبين اللي هم الناس اللي دارين يصوتوا. أول حاجة إنه يكون جنوب سوداني وعمره يكون 18 سنة وإنه يكون مسجل في سجل بتاع مسجل الانتخابات. بعد ذلك يكون كامل الأهلية. ده 5 شروط أساسية بيطبق إنه يكون متوفر في أي زول دار يصوت لأي مرشح ودايره وقاعد يشوف إنه ده حق بتاعه. فلكن الحق مغيد بشروط, لازم تكون فوق ل 18 سنة. أقل من 18 أنت ناقص الأهلية, ما مسموح لك إنك تصوت. بعد ذلك أنت مجنون, ما عندك حق إنك تصوت, أنت عندك أي اختلال في مخك. بعد ذلك من شروط التسجيل والمشاركة, بعد ما ينطبق عليك شروط إنك أخذت خلاص أنت بقيت ناخب, تمشي تسجل للمسجل بتاع الانتخابات. نص المادة 34 بقول إنه التسجيل ده حق لكل مواطن ومسؤولية لأي زول بينطبق عليه شروط بتاع المادة 33. دون المساس بالشروط العامة تاني في شروط خاصة لازم برضو ينطبق في أي ناخب. نمرة 1 إنك تكون قاعد على الأقل في المحل اللي أنت هتسجل فوقه تكون قاعد 3 شهر إقامة دائمة, أو إنك تسجل في الدائرة الجغرافية بتاعك. الحاجة دي يتعمل لشنو؟ لأنه ما ممكن تسجل في محل تصوت في محل تاني. افترض أنت بتسجل في محل وبتصوت في نفس المحل اللي تسجلت فوقه. نمرة 2 بعد ذلك يكون عنده إثبات شخصية. إثبات شخصية ده ممكن يكون جنسية, ممكن يكون جواز, ممكن يكون أي من المساعدات اللي بتثبت هوية شخص, بالإضافة لإثبات هوية بتاع الدائرة الجغرافية اللي أنت منحدر منه. لأنه الانتخابات بيقسم الأماكن كله لدوائر جغرافية. دائرة جغرافية يقول مثلا بكون دارين منه كم نفر, بالتالي كل الناس اللي في دوائر جغرافية لازم تسجل في دائرة جغرافية بتاعك. وبعد ذلك إنه ما تكون سجلت في أي دائرة جغرافية تانية, يعني ما بكون مسموح لك إنك تسجل هنا وتاني تكون دارين تسجل يقول مثلا في نحرية وبعد ذلك لا تاني تمشي تسجل في بحر غزال وكده. فلأنه الكشف ده في النهاية قاعد يكون واحد والمسجل قاعد يكون واحد.
وبما أنه دستور البلاد أعطى المواطنين الحق في التصويت, دعونا نستمع إلى آراء بعض المختصين على التحديات التي يمكن أن تعرقل عملية التصويت في الانتخابات العامة.
لا يمكن إقامة انتخابات دون دستور, لأن الانتخابات هي مناطة وفقا للاتفاقية ووفقا للدستور الدائم الذي يتم تعسيسه الآن من قبل اللجنة القومية لصياغة الدستور واللجنة الفنية كذلك المكونة من فنيين من وزارة العدل وخبراء قانونيين كذلك. فلا يمكن إقامة انتخابات, لأن الانتخابات تقام وفقا لحقوق مكفولة, وفقا لوضع تنظيم معين للأحزاب السياسية لمنظمات المجتمع المدني للشعب نفسه, عملية الإحصائيات, عملية تقسيم الدوائر. فهذه الفرص لن تكون متاحة ما لم يكن هنالك دستور دائم, لن تكون هنالك انتخابات ما لم يكن هنالك دستور نافس يحكم وضع الدولة وفقا لأحكام قانونية وفقا لأحكام الحكم الرشيد في ظل دولة.
كوارث البشرية بتمثل في الحروبات والمجاعات والوضع الاقتصادي اللي يعني عايشين فيه. الانتخابات اللي قدام لو يتعمل ممكن يعني الناس تشتري أصوات وكأنه وضع في السوق, وهذا خطأ طبعا, ده استغلال. فالوضع الاقتصادي والكارثة البلد قاشي فيه لو أقرب انتخابات العمل فبيجيب ناس ما بيستعقوا يمثلوا ناس, لأنه التصويت حيكون بقروشهم وليس بأصواتهم. الحلول قبل ما يكون في حلول قانونية مفترض يكون في توعية مدنية, بمعنى تثقيف مدني, نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان والقانونيين, يخشوا الإعلام والميديا التلفزيون والراديو بما فيه الميديا الحديثة تويتر وفيسبوك وتماشي واتساب. يثقم الناس لأنه في انتخابات حتجي تقابل مع حتجي ده مفترض يكون في قانون انتخابات الناس كلها تعرف المواد يكون في مراكز يكون في رؤساء لجان يكون في دوائر مقسمة دوائر قومية ودوائر ولائية ولو في دوائر حزبية ممكن برضو يكون في دوائر حزبية ولو في دوائر خليجيين يكون في حسب اللوائح بتتعامل بعدين بموجب قانون الانتخابات الماشي يتعدل بموجب اتفاق السلام ومنشط.
في ذات الموضوع يرى الناشط القانوني سانتو بربر بأن هنالك قصورا من جانب الدولة في عملية التجهيز لإقامة الانتخابات العامة في البلاد، كما هنالك جهل من قبل المواطنين بمفهوم الانتخابات مما يؤثر سلبا في نزاهة الانتخابات الذي يجب أن تكون مرحونة بعدة مراحل وفق اتفاقية السلام المنشط.
طبعا عملية التصويت في الانتخابات مستصحب بقانون الانتخابات اللي بيكون فيه سجل انتخابي بعد التسجيل الأولي بعد الإحصاء وبعد تقسيم الدوائر. في سن محدد للناخب من 18 بما فوق ذلك ده ناس اللي بيقولهم يصوتوا، ده واحد. الشيء الثاني تنظيم بتاع الوجود دمن الحقية يسجل في مركز التصويت، ده مرحوم برضو بيسجل لك بتاع الأخوة الجنسية. وشيء المؤسف لنا خشينا الانتخابات حسب كلام الحكومة الآن وناس في بعض المدن ما وصلتهم على الجوازات، يعني الآن جوازات في جوبا مركزي ناس بيعانوا في المابان تيجي جوبا في كوادو شيء ما في بعض مراكز وشغالة وناس جايين، فلازم يكون في حويبة بتاعت الناخب الزول بصوت عشان نتجنب التزوير. الشيء الثاني عايزين نتكلم عن قانون الانتخابات مع العلم انه خاض المراجعة حسب اتفاق السلام المنشط سجل الاحزاب السياسية وشروط العضوية شنو كده ما عارف تقسيم الدوائر مثلا، في قصور حاصل وفي جهل بمفهوم الانتخابات. الناس بتفتكر انه التصويت ده بس يوم التصويت، لا في قراءة اول يتعمل في بتاع تعداد السكان يتعمل بشكل جيد دوائر تقسم عندك الناخب يكون قاعد موجود، ده بيجي ضمن التزوير في الانتخابات. والمرة اللي فات طبعا حصل يعني ما حصل أنا كنت مراقب لأنه في أساليب الفاسدة الانتخابات مفروض قبل شهر أو نظام الله الأساسية إنه يزول المرشح في الدائرة المعنية ما استخدمها يجانو لغة الحكومة لا سيارة حكومة لا أي حاجة لأنه نحن بدأ الشعب في وعي شيء لكن محتاج لمزيد من التواصل عبر الأحزاب حتى الأحزاب لأن حقنا تقدم الانتخابات الآن كلها مركزة في جوبا الناس قاعدة في حوتيلات ما شغل ما وعيدهم طبعا دي كحاف كبير في حق العمل يعني لأنه مثلا زول بتاع تنظيمك السياسي مثلا أو الناخب بتاعك ما بشرط بحقوقه تلقائيا يكون في عملية مزيفة جدا جدا إذا حصل المرة اللي فاتت برضو في كان سابقة بتاعت خط الأسماء وكنت في واحد من المناطق في شمال النيل يقول لك الوزارة يعني السجل الانتخابي بتاعت فلان والدبر الغربي والنازل قاعدين في شريك وحصل كثير يعني مثلا حتى سجل الانتخابي لما جاز فرز بتاع الصوت بيطلع أكثر من الصوت الموجود يعني طبعا عندك عاملين شنيعة جدا ما العلم إنه يا أخي الأصل في الانتخابات إنه السجل بيفترض ينقص يعني ما يكون 100% لعوامل بتاعت السفر عامل بتاعت الوفيات مثلا كما ممكن يعني تسجل لي دائرة قبل 60 يوم في 100 نفر أجيك في بعد 90 يوم يكونوا 100 نفر قاعدين ما في مزور بموت ما في مزور مسافر ودي محتاجة طبعا محتاجة شغل دقيق جدا من الأحزاب وناس بفوتات الانتخابات وناس المجتمع المدني الناس تحرصوا الحقوق يعني عايزين نحن دمرطية يكون دمرطية حقيقية.
بدوره قال رئيس مفوضية الانتخابات في جنوب السودان البروفيسور أبندوغو أكو كشوال بأن المواطنين في جنوب السودان في حوجة إلى تثقيف للتصويت في الانتخابات العامة، ولا بد للمواطنين أن يعرفوا بأنهم يلعبون دورا أساسيا في اختيار المسؤولين في الدولة خاصة مع اقتراب الانتخابات في العام 2023.
في نفس الاتفاقية للسلام المنشط 2018 ذكروا فيه لازم يكون في تعداد السكان لازم يكون، وده مهم جدا لأنه عدد السكان ده هي بيوريك الدائرة فيها كم ناس ناقبين من أعمار 18 لقدام، وده مشروع برضو دايلو اهتمام من الدولة ومن الأمم المتحدة ومنظمات الخيرية ممكن دايم المشروع ده شي قايم. المشروع الثاني وهي مشروع مهم جدا داخل الاتفاق السلام في أمن انتخابات. أمن انتخابات بقوم بو وعجزة الدولة يدربهم تدريب تمام إضافة على تدريب المواطنين عن حق بتاع التصويت لأنه السودة بخلي المواطن يكون سيد لذول دائرة تقابلوه حتى دائرة تركيز ودائرة لا مرقص ومقصص لأنه الشعب هما بلعب دور السيادة سيادتهم فده برضو دائرين يكون في نوع من التوعية بدرية بدري عشان الناس يقدر تعيدوا لأنه في المقبل الجاي ده أنه هاجب يكون انتخابات وهم بينتخب القاعدة بتاع الدولة. فده برضو ده تركيز ده جهد متراكم بين الأحزاب والتنفيذيين والتشريعيين والمدني والإعلام زي كده ده كله دارين فيهم يلعب دور عشان الشعب يفهم لأنه هما عندهم قوة بتاعهم يوم جاب استغلال الدولة وده عبر التسويت سلمي ما في زول يجي يعمل لك أرجله كده على حسب اتفاق السلام الشامل في السبت العام الجنوب قام حي جدا الشعب الجنوب علمهم قال لهم لأنه الصوت ده ممكن ينفصل الجنوب وممكن يوحد الدولة. فالوعي العام ده آخر زمن قال الناس يعرف حقوقهم من بعد الاستغلال الجنوب كان مفروض يكون في وعي العام عن دور المواطن في بناء الدولة. يعني احنا يعني في فاية النضال آخر زمن وشنو آخر زمن لكن السدزم بتاع بناء الدولة through democratic processes بناء سلمي عبر صوتك ده ممكن تتخذ دول تمشي.
إذن المواطنين في جنوب السودان لديهم حقوق كاملة في الانتخابات العامة، لكن هنالك ضعف في مفهوم الانتخابات، وكيف يمكن أن يتمتعوا بهذه الحقوق وفق دستور جنوب السودان؟ الأستاذ ماتيانغ رينغ مرة ثانية.
في حراك حاصل إنه في انتخابات 2023، فلو حصل أنا بفتكر إنه مفروض يكون على أساس أول شيء توا يكون للمواطن ذاته. يعني يوعوا انه انت العمليه الانتخابيه ما هي حق وما مارسوا قبل كده يوروا على الاقل يعملوا الوركشوب كل حي او كل المنابر المسموعه او المتلفزه يتوا التقول يعني المقروءه ان حق الانتخاب كيف وياتون صور ياتون يوروا حتى الناخب ذاته عشان ده ينتخب ما تنتخب على اساس انه ده زولك ولا ده قريبك تنتخب على اساس انه الخدمه يعني او الكفاءه انه مثلا فيلاندا انا شايفه انسب او فيلاندا قدم لنا او فيلاندا بقدم لا مش نقدم لا انا كشخص قاعد مواطن هنا في جوبا لا يعني هو ذاته بيعين زول في الرنج لحد زول في النمل يعني زول في ناروس لحد زول قاعد في انزار قاعدين في غرب البلاد. فده الرؤية تكون ككل يعني انك انت قدرت تنتخب سلطه تقدر تدير النوعيه القاعده في البلد تقدر تدير الهيكل بتاعت الناس من فاهم لما فاهم للسه في البلد للسه قاعد يقوم للسه بنظر التعليم بنظر الخدمات بنظر التطور بنظر التعاون الاقليمي كذا التصويت ده ما ساي يعني ما جافة ساي. فده غيرت انا شايف ده حق المواطن حق اصيل واتمنى انه يجي بنفس الصوره السائر في كل الدول يعني انه الزول يصوت بهو شايفه مش اللي بيملو.
نعم بهذا نكون قد وصلنا لنهاية برنامجنا لهذا الأسبوع. إلى أن نلتقي في أسبوع القادم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
تابعونا كل أسبوعين لمعرفة حقوقك في برنامج حق تنين.
بهذا نختتم جولة المسائية من راديو تمازيج مستمعينا في كل مكان. ولمزيد من الأخبار ومتابعة الجديد والاستماع لبثنا ممكن زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazic.org أو المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر. إلى أن يتجدد لقاؤنا بكم بإذن الله صباح يوم وقدا أتمنى لكم أمسية سعيدة.